الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذكر عن الله سبحانه وتعالى. نزلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند غزوة المغيسيع أو بني المصطلق، وتكلمنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم، وأنه حدث حادث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، وإزاي أن الدعوة قامت وحصل خلاف، وده أليال المهاجرين وده أليال الأنصار، وحصل نوع من أنواع النزاع الشديد، وكيف أن هذا الأمر كان شديد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت أن تحدث فتنة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم تدخل وقال بدعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. تكلمنا المرة اللي فاتت عن مسألة الدعوة الجاهلية، وإزاي أن الانتماءات الصغيرة والجزئية لا ينبغي أن تفرق الأمة، ولا ينبغي أن يتفرق الناس من أهل الإسلام على انتماءات على الأعمال الصالحة، وإن كانت هناك انتماءات واضحة، يعني سيظل هؤلاء هم المهاجرون وسيظل هؤلاء هم الأنصار، والهجرة عمل صالح، وقد انتموا إلى هذه العمل، هذا العمل الصالح إلى الهجرة وتسموا بها، ولم يكن هناك إشكال في هذا، لا في تسميتهم ولا في انتمائهم، لكن هناك كانت مشكلة كبيرة عندما أرادوا أن ينتصروا أو ينصروا بعضهم بعض على هذا المفهوم أو هذه العبادة فقط. المفروض أن الأصل أن المسلمين لما بيجوا يحصل عندهم نوع من أنواع الولاء أو نوع من أنواع النصرة أو الحب، ده بيكون على مفاهيم الدين العامة مش على المفاهيم الجزئية في الدين. يعني أنت لما ليه هتنصر فلان، سواء بقى هتنصره ظالما أو مظلوما، نحن متفقين على ده، ليه هتنصر فلان؟ عشان مفاهيم الدين العامة، عشان الأصول الكلية للدين. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى أنت بتتولى فلان ليه؟ عشان هو من المسلمين بمفهوم المسلم العام، مش بمفهوم ليه الجزئي. أصل هو صاحبي في العمل الصالح، صاحبي في الجماعة، صاحبي في الانتماء، صاحبي في الحزب، صاحبي في الفرقة، شغال نفس شغلانتي، بيعمل نفس الحاجة اللي أنا بعملها، أيا كان بقى المفهوم، هذه مفاهيم جزئية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة اختلفوا مع بعضهم البعض على هذه المفاهيم، قال ليه؟ قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم دعوها فإنها منتنة. الصحابة سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسكتوا. خلاص هو كان هيحصل ايه ضرب وخناقه، وبعدين ايه حصل بقى ان المنافقين قرروا ان هم يستغلوا الموقف دوت، وكل واحد فيهم يعمل ايه يحاول ان هو يكبر الموضوع. وجي عبد الله بن ابي بن سلول وقال ايه، قال لان رجعنا المدينه ليخرجن الاعز منها الازل. النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموقف بطريقه خطيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه: يلا نمشي. هو ده تغيير الموضوع، ده تغيير المفاهيم، ده إشغال الناس بما هو أنفع لهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الناس لو سكتت أو لو تسابت هتقعد تتكلم في نفس الموضوع تاني، وممكن الفتنة إيه توقد تاني. فشغلهم بإيه؟ بالرحيل. قال لهم: إحنا راجعين من غزوة، يلا إيه هنكمل. طب نريح؟ قال لهم: ما فيش راحة، يلا. طب نشرب حاجة؟ طب ننام؟ طب نقعد؟ طب ما فيش، يلا هنمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج الموقف بأن أشغلهم بالإيه؟ في طريق العودة بالسير الطويل، فصاروا طوال النهار ثم طوال الليل حتى جاء الفجر ثم جاء الضحى، وهم عايزين يريحوا. النبي صلى الله عليه وسلم: هنوصل يعني هنوصل. يلا بسرعة. فانشغلوا بالإيه؟ بالطريق لحد حتى جاء حر الشمس. الشمس بقى الساعة 9:10 الصبح 11 كده، ده بيبقى جو خطير. وتخيل بقى انت في صحراء يعني، فالناس هتموت من الحر. فناموا، فقاموا خلاص الموضوع خلص، فشغلهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. طبعا انتهى موقف الخلاف بين هذا المهاجري وهذا الأنصاري بهذا الفعل. لكن ده بيديك بعد ان ما تتوقعش ان الناس دي بقالها قد ايه مسلمين. احنا في سنة 4، انا على اثر ابن عمر في البخاري ان المجايسية كانت في شعبان من سنة ليه؟ من السنة الرابعة. احنا كان المرة اللي فاتت على مسألة الخلاف في مسألة غزوة بني مصطلق او المجايسية في توقيتها، وقلنا هنقولها دلوقتي قبل الأحزاب على إيه؟ على ترجيح البخاري، وإن كان إيه فيه خلاف في هذا الباب. السنة أو الموقف ده بعد 4 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 13 أو 17 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في ناس لسه عندها المشكلة دي، ومش ناس عادية. أنا مش بكلمك الناس بتسمع شوية شيوخ، والناس مثلا ما ماسكة في المصحف وحافظة كتاب ربنا ويقول لك أصل أنا معايا إجازة في كذا، ولا أنا اتعلمت عند الشيخ فلاني. ده ناس اتعلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو احنا بنكلمك في سند العلم ده، هو بياخد العلم صافي، بياخد العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة. يعني مفيش اعلى من كده. مفيش حد عنده حكمه زي حكمه النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حد عنده اخلاق زي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حد عنده وضوح وصراحه وقوه وعزيمه في الدعوه زي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعد 17 سنه من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لسه واحد بيقول يالا ليه، يالا المهاجرين ويالا الانصار. فده هيدينا بعد في التفكير ان طبيعي انك انت تجد ده في وسط الناس المسلمين المتدينين المحبين لله ورسوله. طبيعي انك انت تشوف ده. يعني ما تتوقعش انك انت بقى ايه، اصل المفهوم ده مفهوم واضح خالص، ده الايات نزلت والحديث حصل. يا عم والله عادي جدا. يعني اذا كان دول الصحابه، واذا كان السنين عدت عليهم بهذه الطريقه، واذا كانوا احتكوا باعلى نموذج بشري، ومع ذلك هم ايه، هم لسه بيقولوا يالا المهاجرين ويالا الايه الانصار. وتخيل ان هم طالعين في جهاد، ومع ذلك الحميه، حميه الناس لاهلها وقومها دي ما زالت موجوده. وهتشوف دلوقتي ان حدث حادثه نزل فيها القران يتلى ايضا هذه الحادثه. يعني غزوه المواسيع او غزوه بني مصطلق دي غزوه غنيه جدا، نزل فيها ايات كتير قوي. يعني من اكثر الغزوات اللي نزلت فيها ايات. من الأحداث اللي حدثت في هذه الحادثة مسألة رخصة التيمم. إن المسلمين وهم راجعين الفجر أذن عليهم، وبعدين ما فيش مية. إيه اللي حصل عشان ما يبقاش فيه مية؟ أم المؤمنين عائشة ضيعت، كان لها سلسلة. أم المؤمنين عائشة كان عندها كم سنة في الوقت ده؟ كان عندها 14 سنة. كانت متجوزة بقى لها كم سنة؟ بقى لها 4 سنين تقريبا في الحدود ديت. يعني أم المؤمنين عائشة وهي خدت، وهي النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الغزوة بيعمل قرعة بين النساء، مين من النساء تخرج. إنما أصلا كان متزوج أم المؤمنين عائشة، كان متزوج سودة بنت زمعة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين سودة، أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين حفصة، وأم المؤمنين أم سلمة، وأم المؤمنين زينب بنت جحش. هحكي لكم قصة زينب حالا. هو متزوج 5 النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل قرعه، فطلعت القرعه على مين؟ على ان لا يخرج مع النبي عليه السلام ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بنت الصديق. فهي خارجه وكانت جاريه حديثه السن، عندها 14 سنه تقريبا. فخدت العقد بتاع اسماء بنت ابي بكر اللي هي اختها عائشه، اخت اسماء. فاخذت العقد بتاعت ايه؟ بتاع اسماء. قالت لها اديني العقد بتاعك. قالت لها خديه. اسماء بنت الصديق وزوجة الزبير بن العوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي في الطريق وهي معاهم في الغزو كانت بتركب على جمل بيحطوا، كان فيه زي خيمة كده، هودج اسمه، هودج. الهودج ده عبارة عن زي خيمة كده بتحط على ايه، على خشب، والخشب بيتشال على بعضه كده وبتحط على الجمل، والجمل بيمشي بيه زي ما هو كده.
كانت على في الهودج بتاعها. وبعدين ايه كان الناس ما كانش عندهم حمامات، ما كانش في حمامات عامه ولا حمامات خاصه، كان في حمامات عامه في الاماكن اللي الناس مستقره فيها، لكن الناس كانت بتتخلى او بتقضي حاجتها فين؟ في الصحراء. استنوا كده لما الدنيا تليل، ما كانش في بقى لمبات ولا اعمده اناره ولا يعني الناس في الصحراء بعيد، لو انت مشيت في الصحراء مش هتشوف حد اصلا. فكانوا بيستنوا لما الدنيا تليل وايه ويخرجوا الى الصحراء يقضوا حاجتهم. ممكن لو مشي في الصحراء يعني ما حدش هيشوفه اصلا، كانوا بياخدوا يروحوا بعيد خالص لحد ما ايه لحد ما يكون مكان ما فيش في اي حد مقطوع، وما كان يقضوا حاجتهم ايه ويرجعوا. وكان بيبقى معاهم ميه معاه في قربته، هو بيتطهر وبيتوضا بعد الايه بعد قضاء الحاجه، او حتى ممكن يغتسل في الصحراء وبعدين ايه يرجع تاني مره اخرى الى مكانه. فهي خرجت تقضي حاجتها، ثم ايه ثم ضاع العقد، العقد ضاع. فطبعا دي امانه، فهتعمل ايه؟ فعادت تدور على الايه على العقد، فاخرت الناس شويه، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ده العقد بتاع اختي ضاع، فلا طب دوري عليه بصي عليه هنا هنا. المهم ايه الجيش بيتجهز وخارج، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف الجيش منتظر ان هي ايه تقول له خلاص لقيته عشان نتحرك. ففي الوقت ده الفجر طلع، وبعدين احنا هنصلي ليه الفجر، وانت عارفين وقت الفجر ايه ضيق، يعني لو طلع الصبح خلاص وقت الفجر هنا ضاع. فالصحابه الميه نفدت منهم ومش لاقيين ايه مش لاقيين ميه، هيعملوا ايه؟ مش هنصلي؟ طب هنصلي، طب لازم نمشي بسرعه، لما احنا لو مشينا بسرعه مفيش ميه برضو. فحصل نوع من انواع الايه التاخر او الاضطراب في هذا. في الوقت ده نزلت ايات الايه التام عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اصفاري حتى اذا كنت ببيداء او كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسي. هنا نقطه يعني دي مساله مهمه ان احنا نعرفها، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر زوجته، مش بس انتظر زوجته، ده هو انتظر زوجته وانتظر ايه وخلى الجيش كله ينتظر. ان هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم باهله، هذه حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهله. ومن يقدر على ذلك؟ انت متخيل كده ان راكب وفي رجاله وفي ستات وفي اطفال وجيش وكلهم متاخرين عشان ايه؟ عشان واحدة ضاع العقد بتاع اختها فوقفت تدور عليه. احنا في حرب، يعني ممكن اي حد يطلع لنا يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رفقه ومن حلمه ومن أدبه صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكسر خاطر عائشة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسي وأقام معه وليس وأقام الناس معه وليس على ماء. فآتى الناس إلى أبي بكر الصديق. الناس بقى مش هتروح النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إيه؟ تقول له زوجتك أو حلمي بين أو بكر له بنتك. أبو بكر بقى واحد بالنوم وقعد هو كمان في نفس القصة. فأتى الناس أبو بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فأبو بكر دخل فلقاها إن هي النبي صلى الله عليه وسلم نايم على إيه؟ على رجله. النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذ عائشة وإيه؟ ونام. مشهد جميل، يعني مشهد ان ابو بكر الصديق اللي هو والدها داخل لا زوجها ايه نايم على فخذها ومستغرق في النوم. قال ابو بكر الصديق حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهما. ابو بكر بدا ايه يلومها، فقالت فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. يعني إيه يطعنها يغزها كده يعني، فلا يمنعني من التحرك وأنا مش قادر أتحرك، لأن أنا لو اتحركت النبي صلى الله عليه وسلم يصحى، فأنا قاعد أتحمل وهو إيه يعني إيه كأنه بيعتبها ويشتد عليها في العتاب أبوها. فما إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام تقول فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. إن هنا دي بركة، ان هي اللي حصل ايه اللي حصل ان 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 هم تاخروا, ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل لهم ايه مخرجة. دايما مشقة بتجلب التيسير, يعني دايما لما كل ما الدنيا بتشتد كل ما ربنا سبحانه بيوسعها عليك. ان احيانا كتير احنا بنبقى بنحزن او بنقع في ورطة ان احنا عندنا امر شرعي مش عارفين ننفذه, فتجد دايما الايه العسر, قال اليسر بعد ذلك. يعني اول ما تلاقي الدنيا قفلت قوي كده ضاقت, فلما استحكمت حركتها فوجت. ده طبيعي ان مع العسر يسرى. هم كانوا حاسين الصلاة ضيع وما فيش أمل وهنعمل إيه, فتفاجأ إن ينزل آية إن عادي ممكن تصلوا تتيمموا بالإيه بالتراب. فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. يعني أسيد بيقول يا جماعة هي دي عيلة الصديق, عيلة مباركة, العقد ضاع, احنا نزل فينا ايات الايه ايات الايه التيسير والسهوله. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقد تحت, يعني شالوا الجمل او وقفوا الجمل عشان يمشوا بقى بعد ما تمموا وصلوا, لو العقد ايه تحت الجمل. الموقف التيمم او ايات التيمم نزلت في هذه الغزوه تيسيرا, ان التشريعات كانت بتنزل يا جماعه عمليه. انا بقول لكم ان الدين الاسلامي دين عملي, وهذه من مميزات الدين الاسلامي انك دين تعرف تعيش بيه في كل وقت. يعني انت الاشكال في مجريات الحياه او كثره احداث الحياه انك انت ازاي هتسقط الايه على الواقع, لكن يقينا هذا الوحي تستطيع ان تعيش به. يعني مش هيبقى عندك مشكله مطلقا انك انت لو قررت انك تعيش بالوحي هتعرف تعيش. هيبقى الإشكال في نقطة الآية دي تنزل فين, وهذه تحتاج إلى مزيد مذاكرة ومزيد فهم ومزيد علم ومزيد بحث, لكن يقينا وحي الله كافي. الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم تعالى على الصحابة, وبعد كده الصحابة تعلموا ليه التيمم, وبعد كده قرروا أن هم يصلوا, وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم عائدا. كنت بقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج الوقت كده, متجوز كم واحدة؟ 5 اللي هي اخيهم اللي هي زينب بنت, احنا حكينا قصه الاربعه, واتطرق اليوم الى قصه ايه زينب بنت جحش. زينب بنت جحش دي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم, بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي اميه بنت عبد المطلب. واخوها عبد الله بن جحش ده الراجل اللي انا قلت لكم عليه في احد. زيد بن حارثه حب النبي صلى الله عليه وسلم, مولى النبي صلى الله عليه وسلم, مولاه يعني عبده. زيد بن حارثة ده عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم, وكانه يسمى زيد ابن محمد. زيد ابن ايه؟ ابن محمد. وبعد كده نزل قوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. لو واحد تبنى واحد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما زيد كان عبده تبناه, فلو واحد تبنى واحد ما يسموهوش إلا باسم ايه؟ باسم أبيه, ما تسموهوش باسمك. يعني احيانا بواحد بيروح ملجا فبيعمل ايه بيتبنى, واحيانا واحد بيتزوج واحده مثلا مطلقه فيكون معاها طفل فيسمي الطفل ايه, يقول لك اصل الواد ده انا ايه هاخده اربيه فيسميه بايه باسمي. فربنا سبحانه قال ادعوهم ليه لابائهم. فزيد ده كان اسمه زيد بن محمد, وكانت العرب بتعمل ده طبيعي. فنزلت الايات ايه ادعوهم لابائهم, ان هيغير الموضوع ان انت لما تيجي تكلم ما تسميه ما تسموش باسمك, سميه باسم ايه باسم ابي اللي هو زيد ابن حارث. زيد بن حارثة ده لما زينب بنت جحش مات أخوها, وكانت امرأة جميلة وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم, أراد أن يتزوج زينب بنت جحش اللي هو مين؟ اللي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت لبنت عمته وقال لها إيه تزوجي زيد, وإنما أصلا كان بيحبه جدا, كان قويا شجاعا شهما قائدا. قال لها تزوجي ايه زيد بن حارثة. فقالت له انظرني وامر نفسي, قالت له سيبني افكر, انا محتاجة ان انا ايه افكر. الكلام ده كان بعد احد, يعني بعد ما اخوها مات وهي في موقف حزن, فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان هو ايه يفرج عنها, وامر زيد ان هو ايه ان هو يتزوجها. فقالت سيدني أفكر. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمن ومؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم من خيرة من أمره. قال لا ما فيش تفكير. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال تعمل إيه؟ تقول يا حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم أدرى بحالها وحال أهل بيته وبحال زيد. وده ما كانش دايدا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. يعني الصحابة كانوا بيتجوزوا أصلا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش فيه مشكلة. يعني عبد الرحمن عوف راح اتجوز ورجع, الصحابة كانوا بيتجوزوا ويطلقوا. قلت لكم حالة اجتماعية كانت عند الصحابة كانت أسهل مما تتخيل. يعني ما كانش فيه مشكلة أصلا. يعني أنت احنا بنتريك الأحداث الاجتماعية كل شوية, لكن أنا مش هتلاقي غزوة إلا ما تلاقي فيها أحداث اجتماعية كتير جدا. عادي فلان اتجوز, فلان طلق, فلان اتجوز واحدة تانية, فلان مراته ماتت, فلان جوزها مات فالصحابي التاني اتجوزها. كانت الحياة عندهم ما كانتش بالإيه بالكلاكيع والصعوبة اللي عندنا ده. كان في ضوابط واضحة جدا, والناس ما كانتش عندها الارتباط النصراني اللي موجود عندها الناس الآن اللي هو الكلبشة دي. كان الموضوع بسيط خالص في الحياة الاجتماعية. فقالت أنظرني وأمري نفسي, ونزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان مؤمن ومؤمن إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمرأة تزوجت زيد بن حارثة. المرأة ديت كانت اللي هي أم المؤمنين زينب بنت جحش, ديت كان فيها حدة, كانت يعني كانت بتتنفذ. وزيد بن حارثة كان هو كمان عنده نوع من أنواع الايه العصبية شوية, وهو كان لا كان لا يتحمل ذلك. يعني ما كانش بيتحمل ان الزوجة يحصل ايه يبقى فيها نوع من انواع الشد. هي دينة جدا مفيش خلاف في دينها, وهو دين جدا مفيش خلاف في ايه في دينه, لكنه حصل بينهم من بعض مشكلة, مش قطحا في دين احدهم ولا في اخلاق احدهم, لكن قطحا في اختلاف التصورات. هي كانت لها رؤية معينة مختلفة عن ايه رؤيته, وكانت هي محتاجة زوج يكون يتحمل هذا, وهو كان محتاج زوجة تتحمل منه نوع ايه اخر من الاخلاق. ما فيش حد كامل. يعني هي مش متجوزة النبي يعني صلى الله عليه وسلم, متجوزة راجل عادي له عليه. فراجل فاضل, راجل صالح, راجل من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن احب الناس الينا, لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه, والنبي عليه الصلاه والسلام كان لا يحب عن هوى انما كان يحب شرعا. ومع ذلك هو ما كانش فيه نوع من انواع التوافق في الزواج. بعد عده اشهر يعني رواه الاحاديث يقولوا قرابه سنه, يعني تقريبا في سنه قبل غزوه بني المصطلق بعده اشهر او في نفس الزمن دوت, حصل مشكلة كبيرة. وذهب زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له هذه المشكلة, بيستشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزيجة. طبعا اللي مجوز زينب بنت جحش مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهيبقى هنا الموقف ان النبي صلى الله عليه وسلم جوزي وأمرها بالزواج, وبعد ما حصل الزواج حصل ايه ان في مشكلة كبيرة في هذا الزواج. يا ترى هيعمل ايه؟ ف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه زيد بن حارثة يحكي له قصة, فقال اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال له أنا عايز أطلقها مش عارف أكمل كده. ده بعد قديم الجواز سنة قرابة سنة. قال له مش هينفع, أنا مش هقدر أكمل, أنا عايز أطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله وأمسك عليك إيه زوجك. وكان الله سبحانه وتعالى نزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن زيد بن حارثة سيطلق زينب وأنك عليك أن تتزوجها أنت. يعني نزل سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو يطلقها وأنت إيه وأنت هتتجوز. هتتجوزها, الله سبحانه وتعالى اختارها لك عوضا لها عن إيه عن امتثالها لأمر ربها. أن امتثلت أمر ربنا قال لها اتجوزي, اتجوزت عوضا لها عما قاست. وتشريعا للمسلمين ان هم كان عندهم زمان ان الراجل لو تبنى واحد او عنده مولاه ما كانش ينفع يتجوز ايه زوجته. كانوا بيعاملوا الابن في بالتبني زي الابن بالايه في النسب. الابن النسب لو هو جوز واحده ما ينفعش ابوه ايه يتزوجها, والاب لو تزوج واحده الابن ما ينفعش ايه يبص لها. ما ينفعش يتزوجها خالص. فهنا كان في تشريع انه هيكسر الحاجز ده مجتمعيا, ان التشريع ده مجتمعيا خطا. فاللي هو تشريع ان هو ايه ان الرجل لا يتزوج طليقه مولاه. فهنا مين اللي هيطبق التشريع ده؟ يعني مين النموذج اللي هيقول ان التشريع ده خلاص ما عادش هيمشي تاني، المجتمع ده مش هيمشي بهذه الطريقه وهينزل تشريع مجتمعي تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ليه؟ لان التشريع ده متجذر في العرب بقاله مئات السنين، فمش سهل انك تكسر تشريع مجتمعي. انت عارف انت سهل انك تكسر قانون سياسي، سهل انك تغير ترتيب حياه على وفق نظم اداريه محدده بتتبدل وتتغير بكلما تغيرت الايه النظم الاداريه. لكن المجتمعات الموضوع صعب، يقول لك احنا تعودنا على كده يا عم، يقولوا زي ما يقولوا، احنا لنا طريقتنا ماشيين بيها. العائلات كلها حتى الان ماشيه كده، هي كل واحد له ايه، له طريق. فالتشريع المجتمعي او التغيير المجتمعي ده صعب جدا. مين بقى اللي هينفذ ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق ان هو يعمل ايه؟ النموذج هيبقى مين؟ هيبقى زيد بن حارثة اللي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش اللي هي هتبقى بعد كده ايه؟ ام المؤمنين. فلما نبي عصام قال له اتق الله وامسك عليك زوجك، نزل جبريل، قال الله سبحانه وتعالى: واستقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه، انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه انت بالايه؟ بالعتق من العبوديه. امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. ان نزلت الايات بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم كان عليك أن تقول له، دي آية عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول له طلقها. هو أنت متخيل هيقول له طلقها إزاي؟ يقول له طلقها وكان هتجوزها أنا؟ هيقول له ربنا أمر بده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لو كان محمد، لو كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكتم آية من كتاب الله، لو يكتب آية واحدة من كتاب الله لكتم هذه الآية اللي ربنا بيقول له إيه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقه أن تخشاه. إنه بيقول له لا، أقول له ده وحي، ليس لك من الأمر شيء، قل له طلقها. أنت بدام جالك الآيات أنك أنت هتتجوز، المهم نزلت الآيات والنبي عليه الصلاة تلاها. هو أصلا زيد كان عنده مشكلة وجاي طلقها، يعني هو ما كانش جاي، يعني هو النبي عليه الصلاة مش هو اللي طلقه، هو كان جاي يطلق أصلا، لكن النبي عليه الصلاة إيه؟ لم يكن له طلقها في محاولة للإصلاح، لأنه يحب الإصلاح. وبالفعل طلقها زيد، وبعد فترة بعد ما انقضت عدتها إيه؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد يخطبها. الناس دي كانت نفسياتها خطيرة فعلا. يعني مين اللي خطبها؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. مين؟ عمر مثلا أو بكر؟ هو زيد بن حارثة، هو نفسه. عارفين سرعة التخطي؟ عارفين سرعة الرجوع من الصدمات؟ عارفين سرعة قبول الدين؟ عارفين سرعة استجابة لأوامر الشرعية؟ أمر في غاية البساطة. قال له أنت روح بقى إيه؟ اخطبها لي، يعني قول لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجك. هي بنت عم النبي، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب زيد إليها فقال فذكرت ما أمرني، أو ذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فوضعت بصري في الأرض، خاف إن هو يبص لها أصلا. وإيه؟ قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبك لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبك لنفسك. هذه المرأة الصالحة القانتة التي امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى في زواجها من زيد، وعاشت سنة تجربة كانت صعبة جدا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عوضها الله سبحانه وتعالى في حياتها أنها تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم، بقت أم المؤمنين. هي كانت بتقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول أنا الوحيدة التي زوجني الله من فوق سبع سماوات. ربنا قال إيه؟ وزوجناكها. مين اللي زوجه؟ تقول لهم أنا اللي جوزني ربنا، أنا اللي نزل في شأني وحي من السماء إن سيدنا جبريل نزل قال له اتجوز زينب لكي لا يكون عن المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بنت جحش، وبعد كده حصل ايه؟ غزوة المجاسية عبو المصطلق، والنبي عمل قرعة وخرجت ايه؟ عائشة. في الطريق وبينما هم عائدون من قصة بني المصطلق، حدث اخر، ان ام مين عائشة وده في ايضا عده روايات يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال لها تسابقيني. قال لها تسابقيني. قال الجيش اطلعوا قدام وقال لها ما تيجي نتسابق. نتسابق السباق، عارفين السباق هو سكته، والناس بقى بعيد خالص هم في الصحراء، وخدها يتمشى بيها وبعد كده قال لها ما تيجي نتسابق. فهي كانت جاريه ايه؟ حديثه السن. النبي صلى الله عليه وسلم فوق الخمسين. الحاجه الثانيه النبي صلى الله عليه وسلم قائد جيش محمل بالاعباء متعب، وهي مش شايله اهم حاجه خالص، يعني الناس ممكن ما تحسش اصلا اذا كانت فوق الهودج ولا مش موجوده من خفه الوزن. فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حصل سباق راجل ومراته. الجو ده يعني انظروا الى حسن معامله النبي صلى الله عليه وسلم ايه لزوجاته. ومضت الغزوه وكان النساء بتركب في هودج، والناس بيجي بقى فيه عبيد بيشيلوا الايه الهودج على الجمل وينطلق الايه الجمل، وكانت النساء متاخره عن الرجال. في المشهد ده ان ام من عائشه خرجت يوما للخلاء، خرجت تتخلى بعيدا، وبعدين الجيش أذنه النبي صلى الله عليه وسلم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالرحيل، قال لهم يلا هنمشي. فقعد يدوروا مين فلان مين فين مين فين، جمعوا بعض وقاموا انطلقوا. لقوا الهودج محطوط، ظنوا ان هي موجودة جوه الهودج، او شايلين الهودج حاطينه على الجمل وماشيين. مشوا وهي كانت بتين فين في تقضي حاجتها في الصحراء. عادت أم مين عائشة فلم تجد الجيش. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم ظنوا ان هي موجوده، وده يدل لك على ان هم ما كانوش يعني كانت خفيفه الوزن، فكانوش حاسين اذا كان اللي بيشيل ده كانت هي موجوده ولا مش موجوده. حطوا الجمال والجمال رحلت والحصانه راحت والجيش رحل وما عادش في حاجه. تخيل كده تبص في الشارع، انت لو معاك عربيه وقفت في العربيه وعلى الطريق مثلا الساحلي ولا على طريق مثلا والدنيا ليلت عليك والعربيه عطلانه وانت بتبص حواليك كده ما فيش اي حاجه خالص، لا بنزين ولا قرية ولا واحد معدي. بص انت متخيل كده انت ايه؟ هي تخيل دلوقتي الموقف ده وفي صحراء، صحراء وفجأة ما بتبص حواليها ما فيش اي حد خالص، هتعمل ايه؟ قالت هي فكرت تفكير عملي جدا وواضح جدا، فقالت انا هقعد مكاني هم هيلتمسوني ويأتوا الي، او ما اكيد هيجعوا هم راجعين ايه يجيبوني. وبالفعل كان قلت لكم ان كان دايما في كل جيش بيحصل ايه؟ بيحصل ان في حد بيبقى في مؤخرة الجيش حتى اذا تأخر الناس هو ايه يأتي به الجيش. فهي قعدت مكانها وقالت خلاص انا ايه انا هنتظر لحد ما يأتي هذا. وبالفعل جه واحد في اخر الجيش اسمه صفوان من احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل متدين جدا من اتقى الناس. في اخر بعد في اخر الغزوه بيمر بعد الجيش عشان لو في اي حاجه واقعه من الجيش، لو في اي حاجه حد اتنسى، حاجه حصل فيها مشكله، حد جاي عدو من 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 الخلف يقدر يخبرهم بسرعه. فده كان دايما متاخر عن الجيش مثلا بنصف ليله، يعني لو هم مثلا بيتحركوا بالنهار هو بيتحرك ايه بعدها بليله، بيقعد بقى هو ايه ياخد حاجته وينام كويس عشان ده ايه عشان ده حمايه او ده ظهير الجيش. فهو معدي فوجد سواد، لا ايه سواد، انا قلت لكم ان ايه الحجاب كانت نزلت. طبعا هي لما عادت في الصحراء مش هتبقى قاعده بنقابها يعني، فهي قاعده ايه فكشفه وجهها، كانت بتلبس السواد. ليه السواد؟ يعني ما ممكن تكون بتلبس الوان تانية، قلت لكم ان الامر في الثياب فيه سعه، المهم يكون ايه مواصفات واسع فضفاض لا يشف، ليس لباس شهره، ليس لباس الكافرات، ليس لباس كبر، لا يشف ما تحته، لا يصف لا يجسد، يعني فيه مواصفات عامه للثياب. السواد استر، فهو وجد سواد ورآها فعرفها، بتقول هي بتقول وكان يعرفني قبل الحجاب. ده الدليل على ان ايه على ان هي لما اتحجبت هي ما كانش هينفع يعرفها، ده دليل على من اوجب النقاب على نساء المسلمين، ان اللي بيقول ان الحجاب هو النقاب ده من احد الادله اللي هو ايه اللي هي بتقول فخمرت وجهي بجلبابي. هو بتقول خمرته كلمة خمرة او يعني غطى الخمرة اللي تغطي الايه العقل. فاحنا دايما عندنا صورة ذهنية ان الخمار ده اللي هو ايه اللي بيبين الوش, وده مش الحقيقة. ان 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 الثياب كلمة خمرته دي او الخمار ده ده له تفسير او لغة له ايه له معنى ومدلول. فمن من الاشياء اللي اوجب بها العلماء النقاب ان كلمة خمرت معناها غطيت. طيب ام مين عائشة بتحكي بتقول هو لما رآني عارف ان انا ايه ان انا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عمل ايه راجل لو انت ماشي في الصحراء ولقيت ست بصيت لقيتها مرات واحد صاحبك او بنت واحد صاحبك او اخت واحد صاحبك هتعمل ايه؟ هو عمل ايه؟ هو مريح اناخ الجمل ووقف بعيد, نزل الجمل ووقف بعيد, وبعد شويه رجع. هو دي رساله واضحه, رساله اللي هي ايه الكبي ركب بتاع الجمل, خد الجمل ومشي. وصل فين؟ وصل المدينه. هو متاخر عن الجيش بقد ايه؟ هو لحق الجيش في اواخر ايه في اول وصول المدينه, يعني الناس لسه وصل المدينه هو ايه وصل معاه. تحكي بقى مين عائشة كما قال الإمام مسلم قالت عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبراه الله ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها. هنا حصل قصة اسمها قصة الإيه الإفك, نزلت فيها آيات سورة النور. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفر أقرع بين نسائه, فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. قالت فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك بعدما أنزل الحجاب, فأنا أحمل في هودجي وأنزل في مسيرنا حتى إذا فرغ النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلى بالرحيل, فقمت حين أذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش, فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع قد انقطع, فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه, وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون إلي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام, فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه, وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش, فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب, فتممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي, فبينما أنا جالسة في منزلي يعني المكان اللي أنا كنت إيه المعطل السلمي ثم الزكواني قد عرس في وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي, فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني صفوان بن معطل ده هو إيه الصحابي, وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. شوف اللفظة إيه كان يراني قبل أن يضرب الحجاب إيه علي, معنى كان لما ضرب الحجاب لم يعد إيه يراها. ده دليل على مسألة إيه النقاب, على من استدل على وجوب النقاب. وفي خلاف العلماء في مسألة الحجاب, هل الحجاب هو النقاب ولا غيره اللي يعني ظهار الوجه يعني. فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما يكلمني كلمة. تقول ما كلمنيش أصلا ولا كلمة. أنا لما شفت عملت إيه خمرت وجهي بجلبابي. يعني إيه خمرت وجهي بجلبابي؟ عبرت بلفظ إيه الخمار. خمرت وجهي بجلبابي بتقول له والله ما يكلمني كلمة. يعني ما فيش ازيك انت فين انت ايه اللي جابك هنا, ما فيش ولا كلمة, ما فيش السلام, ما فيش اي كلمة. قالت والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي, غير انه بيقول ايه إنا إلي وإنا إلي رجعون حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني. طبعا الموقف اللي حصل ده موقف إن أم عائشة تتأخر وبعك صفوان يأتي. صفوان رجل شهم ورجل دين, ولما تعامل مع الموقف تعامل بكل دين. أحيانا أنت بقى طاف في موقف تعامل بكل دين فتحصل لك مشكلة كبيرة. هو فعلا حصلت مشكلة كبيرة. واحد شاف صفوان جاي بالجمل وأم من عائشة جاي على إيه على الجمل. فقال امرأة تبيت مع رجل غريب لقد نال منها ايه ما نال. شوف الخبز، شوف الكلمة حصلت جات ازاي، اللي هو مين ده؟ رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، اللي هو كان لسه من شوية كان ايه بيقول لأن رجعنا المدينة يخشان العزو منها ليه الأزل. بيقول واحدة جاي مع واحد وكان معاها طول الليل، هيكون فين يعني؟ وعم عمل لك كده بس خلاص، والناس بقى هيصت، الناس بقى بتتكلم، الناس بتحب تلوك الأعراض، الناس بتحب ايه تلوك الأعراض. هو ما عملش كده، انا مش قصدي انه عمل كده، انا قصدي زي ما الناس بتعمل كده الوقت يعني، اللي هو ايه يوم رمي عرض امرأة. انت انت عارف انت بتقول ايه، انت عارف انت بتقول ايه، انت عارف انت بتتكلم في ايه. امر الأعراض يا جماعة امر خطير جدا. تخيلوا ان الراجل قال الكلمة ديت ومشي، ام واحد تاني قاعد قال له انت معرفتش اللي حصل، قال له ايه اللي حصل، قال له ده حصل كذا كذا، ده كانت حصل وجات والراجل قال كذا، الله اعلم بقى. الامر فضل يتناقل في المدينة، الجيش رجع والغنائم اتقسمت، والنبي عصام اتجوز تاني، والصحابة اتجوزوا، وناس طلقت وناس خلفت، ونزل تشريعات، والناس لسه بتتكلم في الموضوع. شهر على المشهد ده، اللي هو ايه، ان الرجل تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. دايما المنافقين يا جماعة لما بيجي يضرب في الدين مش هيعرف يضرب في الدين مباشر، يعني هو يا اما هيضرب في الوحي، يا اما هيضرب في حملة الوحي، يعني يا اما هيضرب في القرآن او السنة النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب الدين بعضه ببعض، يا اما يضرب في حملة الوحي اللي هو يبدأ من اول النبي صلى الله عليه وسلم، لو ما عرفش ان اصلا بدأ في مين، في الصحابة، وبعد الصحابة التابعين، وبعد التابعين علماء. ليه؟ ما هو انت لو اسقطت ده هتسقط الكلام كله. فنقطة انك انت تتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم، انت بعد كده ده هتاخد منه دين ازاي؟ انك تتهم عرض الصديق ده بعد كده هتقول ده صديق ازاي؟ فعبد الله بن ابي لا، دي فرصة، احسن فرصة يتكلم فيها شيطان. قال لك هو في احسن من كده؟ الموضوع عاد شهر، والمدينة عادت، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد معلما داعيا إلى الله. وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم مقاساة شديدة، هذه من أعظم البلاءات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. انت متخيل انك انت رايح تدي الناس درس، او رايح تعلم الناس دين، والناس بعد الدرس ومنهم من يتكلم في عرضك، ويعني لو خد مثلا تكلم في 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 اي امراه اخرى لكان الامر عظيم، فما بالك بيتكلم في عرض الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم. مشهد صعب جدا، بلاء، يعني كيف تحمله قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف استمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني على امر الله في وسط هذا البلاء؟ بلاء صعب جدا، يعني انت عارف موت صحابي في الجنة، لكن انت متخيل ان انت واحد بيقول كلام وانت هتقول ايه؟ هي بتحكي بتقول وكنت والناس يفيضون في قول أهلي في قول أشعر بشيء من ذلك، وهو يغيبني في وجعي أني لا أعرف النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. بتقول إن أنا ما جعت من غزو بني المصطلق ديت، نمت في السرير، قعدت تعبت، جالي دور برد يعني أو دور مرض، فقعدت في السرير، وكان النبي عصام بيجي يزورني، لأن يعني النبي عصام كان مقسم الأسبوع على زوجاتي ليه الخمس، فكان كل واحدة لها ليلة. فبتقول كان بيجي يزورني، بس انا بدات اشعر ان هو مش بنفس الطريقه اللي كان بيعاملني بيها قبل كده، بس كنت اقول عادي، انا جاي من سفر وجاي من سفر وفيه هموم كتير وشايل هم كتير، لم اعتب عليه شيء يعني. وانا وصلام ما كانش بيعملها وحش، بس هو بتقول انا ما كنتش حاسه منه نفس الايه الذي كان يعاملني بيه. قال ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف النبي، ويريبني في رجعي أني لا أعرف النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني بتقول لما كنت بتعبانة بلاقي لطيف، لطيف زيادة. المرة دي أنا تعبانة وما حسيتش منه نفس اللطف اللي كان إيه، اللي كان كنت أحده منه. حتى خرجت بعدما نقهت، وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلى ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمنا أم العرب الأول في التنزه. يقول ما كانش الناس عندهم حمامات، وبعد كده بدأت الناس تعمل إيه، تعمل حمامات، لكن إحنا كعرب كانت بتعمل إيه، كانت بتخرج إلى التبرز قضاء الحاجة يعني فين، في الصحراء، وكنا ما بنعملش إلا بالليل لما يكون الدنيا سواد يعني عشان ما حدش يشوفنا. قالت وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيت. تقول كنا بي يعني موضوع أن يبقى واحد عنده حمام في البيت ديت حاجة مؤذية، يعني إزاي أن أنت تبقى قاعد في بيت في مكان في نجاسة. فكنا نتأذى بأن نتخذ الكنف إيه عند البيوت. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق. تقول كان معايا واحدة أمها بنت خالة الصديق، فقعد معايا وبعدين قالت ايه طب هنيجي نخرج نقضي الحاجة، طيب تعالي معايا نتوصل. فخدتها ايه بيروحوا بقى ايه يصلوا بعض كده، وبعد كده عند الخلاء كل واحدة تروح في مكان، وبعد كده ايه او تستناها وتروح بعيد وبعد كده ترجع تاني. فبتقول وابنها مصطح ابن أثاسة ابن عباد ابن عبد المطلب او ابن المطلب، اقبلت انا وبنت ابي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت ام مصطح في مرتها فقالت تعس مصطح. بتقول فالست كانت تقع وهي بتقع متقالت ايه تعيس مصطح، الست بتدي على ابنها. فأم من عائشة طبيعي انها هتنكر عليها، قالت لها ليه بتدي على ابنك، ده ابنك ده راجل صالح، ده صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ده كفاية انه مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بكر والصحابة، وكفاية انه هو كان بيقاتل معاهم، ليه تشتمي ابنك، يعني هو مضايق افتكريه انه هو رجل صالح. قالت تعيس مصطح، فقالت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدر. أم مين عائشة اللي بتقول إيه؟ بتقول لها مين قصة مصطح ده بقى، هي ليه بتسبه، هي راحت مع أم مين عائشة وبعد كده لقت إن ابنها كان من هؤلاء الذين يخوضون في عرض إيه عائشة، فلما احتكت بيها حزنت لما يقول إيه ابنها من إيه من أمر الإف كده، فافتكرت فقالت تعس مصطح. طبعا أم من عائشة ما تعرفش أي حاجة الموضوع خالص، ما تعرفش مين اللي اتقال ولا قال إيه ولا أي حاجة، يا ست رجعت من الغزوة تعبت مرضت، النبي عليه الصلاة والسلام بيجي يزورها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لطيف ما شال الهم كله لوحده لمدة شهر، وهي ولا تعرف أي حاجة حتى ما قالهاش خالص، فضل هو يتحمل الكلام يتحمل الكلام والأخبار بتجيله هو ما فيش ما قالهاش ولا كلمة. عرفت ده منين؟ من أم مصطح. قالت لها وانت مش عارفة اللي حصل ده، مصطح بيقول عليك كذا وكذا. قالت لها مصطح أنا صفوان بني المصطلق العقد، انت متخيل يا بتسمع الحادثة بعد الحادثة بقرابة شهر. قالت أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أيه انتهى أو لم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت أخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي على زوجاته كل يوم، يعني متزوج بقى اثنين وثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، كان الليلة اللي هو بيبيت عند زوجتي بتبقى ليلتها، بس لازم كان بيعدي على كل زوجاته ايه كل يوم يتفقدهم، حد محتاج حاجة حد تعبان في حاجة، هذه مسؤولية الرجال. فعد عليها قالت فسلم علي ثم قال كيف تيكم، كان بيقول لها كيف حالكم، قال لها كيف تيكم، هي بتقول ان انا ايه ان انا كنت اعرف لما يكون زعلان لما يقول لي كيف تيكم دي. قالت فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت له ممكن توديني، ممكن أروح لأبويا، هي أم من عائشة بتقول لي إيه؟ بتقول لما صلى أتأذن لي أن آتي أبوي؟ مين أبوها؟ أبو بكر الصديق. قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. وانا عايز اسال هو الموضوع وصل لحد فين، هو نبي صلى الله عليه وسلم عارف، هو الست دي قالت لي كلام وكلام منتشر. قالت فاذن لي النبي صلى الله عليه وسلم فجئت ابوي فقلت لامي يا امتاه ما يتحدث الناس؟ قالت لها امي هو ايه اللي الناس بتقول ايه؟ فقالت يا بنيه هوني عليك. امها ست صالحه قالت لها ايه؟ والله لقلما كانت امراه قط وضيئه عند رجل يحبها ولها ضرائر الا اكثرنا عليها. قالت لها ده شويه خداع كده بيتكلموا عليك، انت ست وضيئه وجوزك بيحبك فده شويه حسد وهيطلع يعني سيبك منهم، وده ممكن يكون من شغل الضرائر ان ايه ان واحده غيرانه منك ولا حاجه فطلعت كلمه عليك. طبعا هي كده اتاكدت ان الكلام معروف، اتاكدت ان هم عارفه، اتاكدت ان ده بيتقال، اتاكدت ان هي بتتهم في عرضها مع رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده مصيبه. فقالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا. قالت ايه ده الناس قالت ده؟ قالت فبكيت تلك الليله حتى اصبحت لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم، ثم اصبحت ابكي. ودعا رسول صلى الله عليه ابن ابي طالب واسامه بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق اهله. النبي صلى الله عليه وسلم بدا يسال الصحابه يعمل ايه في الموقف ده، فسال مين؟ سال كذا حد منهم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد. اسامه قال له يا رسول الله والله ما علمت عليه الا خيرا. قال له زوجتك امراه صالحه، انا متربي في البيت ده وصفوان رجل صالح وما علمت عليه الا خيرا. علي بن ابي طالب قال له ربنا وسع عليك والنساء غيرك كثير، طلع جوز غير. علي بن ابي طالب راجل عمل يعني تقعد بقى تحكي هي مش مهم طلقها وخلاص، حتى لو ما عملتش حاجه طلقها هي فكاها لعلي بن ابي طالب. قالت حين سلوس في استشيرهما في وقع اليه قالت فاما اسامه فاشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءه اهلي وبالذي يعلم في نفسي لهم من الود، فقال صلى الله عليه وسلم هم اهلك ولا نعلم عليها الا خيرا. واما علي بن ابي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وان تسال الجاريه تصدق. قال له يعني الامر واسع ما تضايقش على نفسك، وبعدين لو عايزين نتاكد اكتر واحد يعرف يجيب لنا الخبر مين؟ الجاريه بتاعت اللي هي الخدامه بتاعت الامه بتاعت اللي بتساعدها في البيت. تعال نسال الامه اللي هي الجاريه، كان الجاريه اسمها ايه؟ بريره دي كان لها قصه. كان في واحد كانت هي امه وكان في واحد اسمه غيز بيحبها، بحكي لكم قصه بريره دي بعدين. المهم يعني فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواء كثير وان تسال جاريه تزكك. قالت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريره فقال اي بريره هل رايت من شيء يريبك من عائشه؟ قالت بريره والذي بعثك بالحق ان رايت عليها امرا قط اغمصه عليها اكثر من انها جاريه حديثه السن تنام عن عجين فتاتي الداجن فتاكله. قالت والله انا ما شفت منها الا كل خير، دي امراه عفيفه دينه ورعه، الحاجه الوحيده اللي انا بعاتب عليها انها احيانا تعجل عجين وتدخل تنام فتيجي خروف معدي ولا شاه معديه قبل ما العجين يتخبز ويبقى فطير ولا يبقى عيش في الفرن يوم مدد بوزه فين ياكل منه حته، لانها كانت ايه بتنام عن العجين، وده بسبب انها حديثه السن فقط، لكنها امرأة من أفضل ما يكون. نكون بعد شيء إن شاء الله. تقول والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت تركض حتى تدخل الشاة فتأكل العجين. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية اصدقي رسول الله، قال لها قول الصدق، هو بيتحسس الأخبار. حتى أسقطوا لها فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. قالت والله إن هذه المرأة زي الذهب. وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقالت سبحان الله والله ما كشف عن كنف أنثى قط. تقول أم عائشة وقتل صفوان شهيدا في سبيل الله، وكان الذي تكلموا بالأمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصطح وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. يعني المنافقين اتكلموا, والمنافقين مش هنقول اسمائهم كتير لان هم ايه مش هيعنوني قوي, لكن في ناس من الصالحين اتكلموا في ده اللي هم مين. هو واحد كان بيقاتل في بدر اللي هو يعني ناس اطلع الله على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم, وواحد كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حسان, وحمنا اللي هي اخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم, اخوها قتل شهيد واختها زوج النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك خاضوا مع من خاضوا اتكلموا. خاضوا يعني ايه؟ مش قعدوا يشتموا, ان الكلام ده ما ينفعش يتقال اصلا, ان هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم, ان امر انك تذكر ده ولو بفكرة خطأ واسترسلت في الكلام بقى اسم زودته, هذا فعل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المرأة اللي هي الجارية, والجارية قالت له ان هي زي التبر الاحمر, فرفع خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على منبره واستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال يا معشر المسلمين من يعذرني في رجل أذاني في أهل بيتي, فوالله ما علمت من أهل بيتي إلا خيرا, ولقد ذكر رجل والله ما علمت عليه إلا خيرا, اللي هو الصحابي اللي هو صفوان بن المعطل, ما كان يدخل على أهلي إلا معي, كلمة أهلي يعني زوجتي. فقام سعد بن معاذ الأنصري وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله. النبي عليه السلام عبد الله بن أبي سلول ده مش واحد عادي, ده واحد إيه؟ ده واحد سيد في قومه, فأمر إن عبد الله بن أبي سلول يعاقب كده بسهولة مش هيحصل, ده محتاج إيه؟ محتاج ظهير مجتمعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا جماعة الراجل ده أذاني في أهل بيتي زورا وظلما, فمين يساعدني على إيقاف هذا الظلم والزور عن طريق إن أنا أمنعه من ذلك؟ من يعذرني في رجل أذاني في أهل بيتي؟ فوقف سعد بن معاذ الأنصاري وقال أنا يا رسول الله. سعد بن معاذ رجل من الكبار, رجل اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ قال أنا يا رسول الله. فوقف رجل من قومي عبد الله بن أبي بن سلول فقال سعد بن معاذ بيقول ايه؟ بيقول انا يا رسول الله ان كان من قومي قمنا فقتلناه, وان كان من قوم من اخواننا من الايه من الخزرج قمنا فقتلناه. فقال سعد بن عباده والله لا تقضي على قتله. قال له تقتل مين؟ هو انت فاكرها ايه؟ يعني تقتله دي؟ اتكلم على قدك, اتكلم على نفسك. قال أنا أعذرك منه صلى الله عليه وسلم, إن كان من الأوس ضربنا عنقه, وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا ذلك. قالت فقام سعد بن عبادة وسيد الخزرج وكان رجلا صالحا, ولكن احتملته أو اجتهلته الحمية, فقال كذبت لعمر الله والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. تاني موضوع الحمية ده, يعني موضوع الحمية في أول غزوة وفي موضوع الإفك, قال له تقتل مين؟ هو هيصة؟ قال والله لا تقدر على قتله. فقال أسيد بن حضير, أسيد بن حضير ده بقى مين؟ ابن عم سعد أو قريب لسعد بن معاذ. فقال له أنت بتكلم سعد بن معاذ كده؟ والله إنك منافق تجادل عن منافق. تخيلوا كده النبع المنبر صلى الله عليه وسلم بيقول من يعزوني في رجل من أهل بيتي, واحد قال له أنا أعزوك ونقوم نقتله, أم التاني ما يقول له ما تقدرش على تعمل ده, أم التاني قال له أنت منافق وبتدافع عن منافقين, أم ده قايم ضربوا بعض. تحول الأمر من قضية رجل يعذرني في أهل بيتي إلى أنه إيه؟ إلى أنه صراع بين الأوس والخزرج. في الأول كان الصراع ما بين إيه؟ المواجهين والأنصار. الأمر وصل بينا إلى نحن نتكلم بقى بين الأوس والخزرج. احنا كده رجعنا بقى مش 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 مواجهين وانصار, احنا رجعنا تاني ورا خالص, اللي هو هذه الاشياء قد قضى عليها الاسلام. قال كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن منافقين. فسار الحيان الأوس والخزرج وهموا ان يقتتلوا, كل واحد بقى راح يجيب حاجه يضرب بها اصحابه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم. هنا هو لما سعد بن عبادة قال لي لما أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة أنك منافق, هو مش يقصد هنا أنه هو بيكفره، إنما هذا في معرض الذم أو في معرض النهي، إنه هو حتى جواز أنك تقول واحد أنت منافق أو بتجادل عن المنافق أو ده فعل النفاق، ده في معرض الإيه؟ الحمية على الدين، إن أنت إيه اللي خليك توصل لده؟ يعني واحد بيسب النبي عليه السلام، إيه اللي من قومي وقريبي وابن عمي؟ إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ فتقاتل الحيان أو أراد كل واحد منهم أن همه أن يقتتلوا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلما إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت النبي عليه السلام. أقام الحد بعد ذلك على أصحابه ممن إيه؟ في حد يا جماعة لإيه؟ لمسألة القذف، قصف المحصنات الغافلات، ودي مصيبة. يعني ده الواحد عايز قعدة، عايز درس لوحده على مسألة الخوض في الإعراض. بس أنا وأنا بحكي السيرة يعني خلينا هنعدي سريعا. قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأواي ظنان أن البكاء فالك كبدي. فبينما هم جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت على امرأة من الأنصار استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي النبي صلى الله عليه وسلم منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إلي في شأني شيء. فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. النبي عليه السلام قعد شهر ما بيكلمهاش، وبعدين قال النبي عليه السلام لما هي كانت مريضة، فللمريض حق. إن خلينا نتعلم من ديت مسألة هتتكلم إمتى فين، يعني أي موضوع هتفتحه وهتتكلم في أي وقت. تخيلوا قوة الموضوع، عظمة الموضوع، حساسية الموضوع، ومع ذلك النبي عليه السلام لما علم أن زوجته مريضة ما فتحش في الموضوع لمدة قد إيه؟ شهر. حصل النقاش على المنبر وحصل تشاجر الحيان والنبي عليه السلام ما فتحش ليه الموضوع. لما بقى راحت عند أبوها وبدأت صحتها ترد وبدأ يشعر أنه ينفع يفتح الموضوع، النبي عليه السلام راح وإيه؟ وفتح الموضوع. فتح الموضوع لف ودوران؟ لا، مباشرة قال يا عائشة بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. هي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها الأمر واسع، فتح الباب. قالت فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قالوا صدمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب عني رسول الله. فقال والله ما أدري ما أقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، وإني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لكم لي ولكم مثلا إلا ما كما قال أبو يوسف وسيدنا يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها كده هي وقفت، هي دي كانت النهاية، يعني دي كانت قاسمة الظهر. ان انت متخيل ان هي النبي صلى الله عليه وسلم دافع وقف وخبي الاسباب كلها وقال للصحاب ووقف يقول من يعذرني في رجل أذاني في أهل بيتي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح الموضوع بكل قوة وبكل صراحة. إن هذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على وضوح النبي صلى الله عليه وسلم، على حب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته وصراحة النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأحداث. قالت فاضطجعت على فراشي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي، لكني ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، لشأني في نفسي أحقر من ذلك. بتقول أنا كنت متخيلة أن سيدنا جبريل هينزل على النبي عليه السلام ويقول له عائشة بريئة، أنا عارف أن أنا بريئة، وكنت متخيلة ده هيحصل، ولكني كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد. يعني هي لما قالت الله المستعان عانها الله، سيدنا جبريل نزل قاعدة. انت متخيلين يا جماعة ان شهر كامل الموقف بيحصل، ولما نبع صام قرر يواجه المرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حدث ما حدث، هي ما عرفتش تعمل ايه انها تلجأ لربنا. والله كريم سميع قريب، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا مثله أبدا إن كنتم مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش، زينب بنت جحش دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها تعرفي ايه عن عائشة؟ فقالت والله يا رسول الله ما أعلم عليها إلا خيرا أصون سمعي وبصري. شوفوا الأخلاق يا جماعة. قالت له الست ديت صالحة أنا ما أعرفش عنها إلا كل خير، أصون سمعي وبصري. على فكرة كان ممكن تاخد مساحة في هذا الموقف، لكنها تاخد مساحة عند النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمع ويرى كل شيء، ما تحاولش تاخد مساحة بالزور. أبو أيوب الأنصاري لما زوجته بتقول له، أيوب الأنصاري ذكر الواحدية في تفسير الآية، لما بتقول له الناس تتكلم بكذا قال هذا بهتان عظيم. ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات تعلمنا كيف نتلقى الأخبار. النهاردة الناس عندين الأخبار وكله بينقل كله، أي حاجة بتتنقل ربنا سبحانه بيقول لا، لما ينقل لك شيء عن أخوك ينقل لك شيء عن أخيك عليك أن تقف. قال لولا إذ سمعتموه، يعني هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أول حاجة هتيجي في ذهنك لما يقولك فلان عمل فلان سوى هتقول إيه؟ هتقول ما حصلش. أول حاجة هي في ذهنك هتقول مش ممكن، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن في أخوك الخير، وكلمة بأنفسهم ده أنت نفسك. لما تظن في أخوك أنه هيزني يبقى أنت هتزني، لما تظن ان في اخوك انه قتل يبقى انت هتقتل، انت ممكن تعمل ده لا، امال ليه تصدقوا عليه؟ لما تظن في اخوك انه بيكذب يبقى انت بتكذب. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك، كلمه قالوا قول له لا ده كذب، اللي هو ده فلان عمل ده كذب، لازم تقول، مش الموضوع انك انت هتسكت بقى وتقول خلاص بقى، لا لا لا، رد واضح. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، قل له لا ده كذب مبين. يعني مش بس انك انت ظنيت جوه الظن ده جوه ايه؟ جوه قلبك، انت لازم تكذب. وهو مطالب، تخيل كده واحد جاي لواحد بيقول له فلان قال كده، قال له ايه؟ قال له انت كذاب. يبقى قدامك حل من اتنين، يا اما تجيب شهداء على اللي انت بتقوله، يا اما تطلع كذاب. ما هي امر الاعراض مش سهل، امر الاعراض عند المسلمين مش سهل، ونقل الكلام على المسلمين مش سهل. قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يا أنت كذاب يجيب حد يشهد لك. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. عارفين يعني تتلقى؟ مفروض أن الكلام بتتلقى بيمر على عقلك على قلبك ثم يخرج، لكن هو اللي حصل إيه؟ هو خده من لسانه وقاله بفاهه، الفاه ده مقدمة الفم. يعني ما لحقش يفهم يفكر. وده مهم يا جماعة ان احنا قبل ما نتكلم بعد اذنك بعد اذنك محتاجين نفكر احنا هنقول ايه. مش كل الكلام بيتقال. الكلام اللي ممكن يتقال يوقع ناس في بعض بالله نفكر فيه شوية. الكلام اللي بيتقال ممكن يعمل مشكلة في غير حق بالله نفكر فيه شوية. محتاجين نفكر شوية. قال استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم لما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. يا عمي ده أمر بسيط. خبر حكيناه خبر حكيناه وهو عند الله عظيم. يا جماعة قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من مقامه أم المؤمنين عائشة قالت والله المستعان على ما تصفون. وقبل أن تنتهي الليلة نزل جبريل يبرئ أم المؤمنين عائشة. اللي بيقف في موقف صعب محتاج أنه يلجأ إلى الله ولا يفقد الأمل في الله مهما كان كل المجتمع فيها. تعمل إيه؟ هتروح تقول لهم إيه؟ ما هي لو قالت أي كلام هم مش مصدقينه، والتاني بيلوك بمزاجه، بيلوك في أعراض الناس بمزاجه، ما فيش أي حاجة تثبت. إلا أن جاء جبريل قطع الأمر، جاء وحي السماء بوحي يتلى إلى يوم القيامة يبرئ أم المؤمنين عائشة من هذا الإفك، من حادثة الإفك الذي نسبها المنافقون أو نسب المنافقون إليها هذه الحادثة طعنا في الدين. وحقيقة مش قضيتهم قضية عرض أم المؤمنين عائشة ولا غيرها، هم قضيتهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذوا ما كان يأخذ من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل الوحي الذي أنزل عليه. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة الله قد برأك. فقالت لي أمي قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله والذي أنزل براءتي. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الموقف ده أبو بكر حضره، أم المؤمنين عائشة حضره، أمها حضره. جاء ذكر مين؟ مصطح. مصطح ده من مين؟ ابن بنت خالد الصديق اللي أم مصطح دي كانت معاه اللي أخبرت القصة ليه لأم مين عايش. فأبو بكر الصديق قال مصطح بيتكلم في عرضي، وكان أبو بكر بينفق على مصطح. أنت متخيل كده أنك أنت بتعمل خير لواحد وبعدين هو أول واحد طلع يشتم فيك، هتعمل إيه؟ يعني أنت بتصرف على واحد فتح بيت واحد وبعد كده اكتشفت إن هو طلع يشتم فيك، هتعمل إيه؟ طبيعي. فقال مصطح يتكلم في هذا؟ أبو بكر الصديق مصطح يتكلم في هذا؟ والله لو أنفق عليه شيء بعد اليوم. قال والله معطيه معطيه هديله حاجة. فقال الله سبحانه وتعالى ولا يأتي الفضل منكم والسعة يؤتي الكوبة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أو ربنا سبحانه وتعالى قال للصديق قال له انفق عليه. ليه يا جماعة؟ ده عام. يعني هل الأمر ده عام ان انت واحد انت بتحسن ليه وبيسيء ليك؟ هل الطبيعي انك انت تستمر في الإحسان؟ ده مقام عالي قوي، ده مقام صديقين أصلا. لكن في حاجة تانية مصطح مصطح عملها ربنا سبحانه وتعالى دافع بها عن مصطح، مع ان مصطح أخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم حده، يعني تحمل نتيجة خطأه وأخذ حد القذف. ولكن إن ربنا سبحانه وتعالى يقول أبو بكر الصديق وليعفو وليصفحوا، يرغب الصديق في الإنفاق على مصطح بالعفو والمغفرة، وقال له لو أنت أنفقت وعفيت عنه وغفرت له ربنا يغفر لك ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إن مصطح جماعة شهد بدر، ان مصطح وقف لله داعيا وبازيا مجاهدا في سبيل الله في وقت لم يبذل فيه احد لله شيء. مصطح كان في الجيش الاول للاسلام. مصطح كان من الناس اللي باعت حياتها كلها لله ووقفت تقاتل في سبيل الله في وقت لم يقاتل فيه احد. فمصطح له مقام ان هو من ايه؟ من اهل بدر. فقال ولا والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى قوله ولا تحبون أن يغفر الله لكم. قال ابن أبي موسى قال عبد الله بن مبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. قال أبو بكر الصديق والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح بالنفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زين النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري فقالت ما علمت يا رسول الله أو ما رأيت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري فوالله ما علمت إلا خيرا. تقول عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعاصمها الله بالورع. قصة الإفك قصة عارف ايه حدث حادث ناس اتكلمت ناس ظهر دينها ناس ظهر تقواها وراحة. المواقف اللي زي ده يترد يا تسكت اوعى تتكلم. لما تلاقي حد بيلوك في عرض حد سواء بقى من الاهل من اللي شغالين في الدين من الشيوخ من العلماء اسكت. يا اما لو عندك علم رد بقوة والاصل انك ترد بقوة. زينب بنت جحش لها مصلحة. ايه مصلحتها؟ ضرتها وممكن تاخد مكانها عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممكن تعمل يعني حاجة تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم قدر ما فيه من ايه من التقوى التي هي عليه. لكن المرأة ورعة قالت له اصون سمعي وبصري ماليش دعوة انا لا عايز اتكلم في الموضوع ولا عايز اشوف الموضوع ولا عايز اسمع الموضوع. شهادتي امرأة صالحة ما علمت عليها إلا خيرها. هكذا كلام الصالحين. هو ده كلام الصالحين. حسن الظن في أهل الإيمان تكذيب من يتكلم على أهل الإيمان المطالبة بالشهود تعظيم أمر الله. تحسبون وينا وهو عند الله عظيم. إن بقى الأمر سهل جدا نحن قاعدين بنتكلم في أعراض بعض. بقى سهل جدا قاعدين نتكلم ده فلان قال وفلان عاد وبنصل إلى مسألة مرتبة عالية جدا. قال وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. أخت زينب بنت جحش تكلمت في الأمر ليه؟ حمية لأختها. يعني هي نفسها أختها ما اتكلمتش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي اتكلم؟ أحيانا بتلاقي كده في واحد إيه عنده حمية زيادة عن صاحب الموضوع. هو صاحب الموضوع مش عايز. أنت إيه اللي مخليك تقع أنت في المكان ده؟ يعني في مشكلة وصاحب الموضوع له حق. تلاقي واحد جنبه يعني زعلان أو على حق أكتر من صاحب الموضوع. يا ابني هو صاحب الموضوع عنده تفاصيل أكتر منك. وما دام هذا غيف عليك أن تقف. حمدة بنت جحش وقعت في من وقع في ذلك. قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيدي ما كشفت عن كنف أنثى قط. هي بتحكي أم مين عائشة عن مسألة إيه صفوان ابن المعطل وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بعد ذلك. طبعا لما نزل الوحي الموضوع خلص. يا جماعة الوحي فيه نور فيه هدى فيه شفاء لما في الصدور فيه فصل ليس بالهزل فيه فرقان بين الحق والباطل. يعني لما نزل سيدنا جبريل الموضوع تحل. نحن نحتاج إلى هذا الوحي. يعني إحنا عندنا مشاكل كتير في الحياة عندنا قضايا كتير في الحياة شائكة عندنا مفاهيم كتير ملتبسة في الواقع. احنا محتاجين الوحي ده. محتاجين نرجع تاني نعرف ان الوحي هو الفرقان وهو الحل. ان احنا محتاجين نرجع ان نستغني بكتاب الله عن غيره. محتاجين ننظر في ايات الله حتى نرى الحق والباطل. ان طول ما احنا بعيد عن الوحي احنا بيبقى عندنا ظلام ضلال. وكل ما احنا معانا وحي طول ما احنا انت على بينة انت في نور انت في هدى. لذلك مهم جدا ان احنا واخي كلمة هقولها اننا نحتاج الى الوحي اكثر من حاجتنا الى الطعام والشراب. يعني اكتر ما احنا محتاجين ناكل ونشرب اكتر ما احنا محتاجين نتدفى اكتر ما احنا محتاجين نلبس اكتر ما احنا محتاجين نترفه في الحياة احنا محتاجين يا جماعة الوحي. محتاجين ان احنا نرجع الى كتاب الله نحتاج الى نرجع الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. محتاج ان نستبصر في هذا الوحي كيف نعيش وكيف نتعبد ونعبد الله سبحانه وتعالى. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.